أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الشائع المؤكد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالثة النجاسة أي جنسها عشرة. هذه من المسائل التي أفردها المصنف رضوان الله تعالى عليه كتتم لما تقدم. النجاسة عشرة، هذا المثنى الذي ذكره الماكن، النجاسة عشرة باعتبار أن النجاسة قد يتبادر إلى ذهن الإنسان بأنه المقصود بالنجاسة هنا ينظر هنا نجاسة وفي بيتي نجاسة وفي بيتك نجاسة أفراد النجاسة، فأراد أن ينبه بأن المقصود هنا بالنجاسة هو ماذا؟ هو جنس النجاسة، كنجاسة البول جنس كمثال، زين تندرج تحتها أفراد كثيرة، نجاسة بول الإنسان، بول الفير، بول الأسد، بول أي حيوان، واضح؟ فالنجاسة أي جنسها عشرة تندرج تحت أفراد وأصناف أيضا عشرة. البول والغائط، الأول والثاني البول والغائط، من غير المأكول لحمه بالأصل أو العارض. من غير المأكول، لكن قال من غير المأكول الشارع قال سواء كان عدم أكله بالأصل أو بالعارض. بالأصل كما هو الحال بالنسبة إلى الأسد والنمر والفر ونحو ذلك، بالعارض كما هو الحال بالنسبة إلى الحيوان الجلال أو الموضوع مثلا. فإن شلون
شرب لبن الخنزير،
ها إذا تغذى على لبن الخنزير، نعم زين، فإنه تطرح عليه الحرمة. من غير المأكول لحمه بالأصل أو العارض. ذي النفس أي الدم القوي المندفع بقوة عند الذبح. ذي النفس أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطع الولد، عند قطع الأوداج يسحب الدم كما هو معروف. طبعا أشار المصنف قبل أن ننتقل إلى نجاسة الدم، أشار المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى قيدين أساسيين في الحكم بنجاسة البول. حتى نحكم بنجاسة البول والغائط لا بد من توفر هذين القيدين في كلام الناس. القيد الأول حرمة اللحم أن يكون من غير المأكول. القيد الثاني أن يكون ذا نفس سائلة. هذا ما ذكره الماكن رضوان الله تعالى عليه. ولكن في كلام بعض العلماء وفي مثال بعض الروايات أيضا إشارة إلى قيد ثالث مهم، وهو أن لا يكون طيرا، أن لا يكون طيرا. وهذا القيد ورد في جملة من الروايات، منها هذه الرواية صحيحة أبي بصير، الرواية 4015 يرويها الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. السند سند تام. قال خصوصا على ما هو المختار من أن إبراهيم بن هاشم ليس فقط إمامي ممدوح بل في أعلى درجات الوثاقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقرئه. كل شيء يطير فلا بأس ببوله وقرئه. فأن لا يكون من الطيور أيضا، أن لا يكون هناك قيد هذا أساسه هذه الرواية وغيرها، أن لا يكون من الطيور
حتى
حتى لو كان غير مقبول اللحم كالصقر، فإن الصقر غير مقبول اللحم وهو لا نفس إلى أيضا، لكنه باعتبار أنه من الطيور، ولهذا أكثر المتأخرين أو المعاصرين ذكروا هذا الحديث، وإن كان كثير من القدماء لم يذكروا، لكن ذكره بعض القدماء وكثير من المتأخرين أو أكثرهم إن لم يكن بالنسبة للمعاصرين الجميع. على أي حال لا، أنا أكثر إلى المعاصرين ذكر هذا الحديث، هذه المسألة ليست اتفاقية، هذه المسألة ليست اتفاقية، ذكرها بعض القدماء وأهملها كثير من القدماء، وأما المتأخرين أقصد المتأخرين مو التأخر الاصطلاحي من تأخر عنه الشيخ الطوسي، لا وإلا العلامة والمحقق والشهيد الأول كلهم من المتأخرين. يعني الآن نقصد المعاصرين أو القرون الأخيرة، خلني أعبر القرون الأخيرة حتى قبل الشيخ الأنصاري، الأكثر ذكروا هذا الحديث قبل الشيخ الأنصاري بزمن طويل، يعني أنا ما مستخرج، لكن في كثير من الكتب الفتوائية القديمة شوي واضح هذا الحديث، بل حتى الشيخ الطوسي ذكره في بعض الكتب. على أي حال، والدم والمن من ذي الناس، هي الثالث والرابع من ذا العشرة، والدم والمن من ذي الناس من ذي النفس السائلة، آدميا كان أم غيره، سواء كان آدميا صاحب يعني هذا الدم والمن، هذا الدم والمن من الآدم أو من غيره.
في
البحر
على
كيفه،
لا
سائل عن الدم باندفاع، يسحب الدم يخرج بقوه مندفعا في مضخه،
الان ربما
يصير الدم في البحر يطلع من الدم، نقعد نقرب من دم نفسه للعصفور، عصفور الحمام الصخر، لا شك حتى ما نقول الصخر ذان السائلة ومحرم الأكل، ولكنه يقول طاهرا بوله وقرؤه باعتبار أنه طير، كنا من شوية حين نقول
كان جدا البول
والقرب، وإن كان أكله وإن عفوا وإن أكل لحمه، يعني يريد أن يقول هنا يختلف الدم والمن عن ماذا؟ عن الغول والغائط، فإن الغول والغائط المناطي عند المصنف منهم حيثيتين، أن يكون محرم الآكل وأن يكون ذا نفس سائلة، هنا المناط واحد وهو أن يكون ذا نفس سائلة فقط، وإن أكل لحمه، وإن أكل لحمه. خلصنا من الثالث والرابع، الآن نأتي إلى الخامس، والميتة منه، والميتة من والميت من ذي النفس السائلة، منه أي من ذي النفس السائلة، أي من ذي النفس وإن أكل.
الشيخ نفسه سعرف على البحرية، في حيوانات بحرية
ذي النفس السائلة، الحوت، الدولفين، ثدييات البحرية، الآن هذا بعضها هل تدخل في ذي النفس السائلة أو لا، ما أدري، أنا ما في كل أنواع، مو بعيد أن يكون في بعضها، مو بعيد. بل على بعض التعريفات، مثلا ماذا الآن بالنسبة إلى السلحفاة، على التعريفات السلحفاة من حيوانات بحرية لأنها في البحر غالبا، والميتة منه أي من ذي النفس وإن أكل، وإن أكل، والثالث والثالث، والكلب والخنزير، هذا الثالث والثالث، البريان والكلب والخنزير البريان، المصنف ذكر الكلب والخنزير وماشي ما وضع في الداخل، في الشارع أعطانا بعض الخيول، قال والكلب والخنزير البريان، الروايات ما قالت البريان والبحريان، الروايات قالت بأن الكلب والخنزير من الإنسان، لكن الانصراف الانصراف إلى الكلب والخنزير البريان والبحريان إنما سمي بذلك لبعض أوجه الشبه، أنه في شكله في ديزاينه في تصرفاته كذا إيه، فأطلقوا عليه لفظ الكلب البحري أو الخنزير البحري، خنزير البحر أو كلب البحر هذا، والكلب والخنزير البريان وأجزاؤهما، أجزاء الكلب والخنزير وإن لم تحل لهما الحياة، حتى لا تتوهم بأن النجاسة مناطها على ما تحله الحياة، كل أجزاء الكلب والخنزير حتى مثل القرن مثلا والسن، وإن لم تحل لهما الحياة وما تولد منهما، ما تولد من الكلب والخنزير وإن باينهما في الإثم، التستوا ما يتولد من الكلب والخنزير غالبا يصدق عليه أنه كلب أو خنزير، العادة في العادة ما الكلب لا يبدو إلا كلبا، لكن لو فرضنا أنه تولد من الكلب والخنزير شيء آخر، الآن فرض المحامي ليس بمحامي، تارة نفترض أنه ما باطل في الموضوع بس كإشارة، تارة نفرض أنه تم تلقيح بويضة بحيوان آخر مثلا أو شيء، يعني حيوان بحيوان آخر، يعني كلب مع حيوان آخر، خنزير مع حيوان آخر، تارة لا كلب مع كلب، خنزير مع خنزير، غاية الأمر تولد أو كلب مع خنزير بأطوار النجاسة في كليهما، هنا في مثل هذه الحالات تارة ما يخرج يصدق عليه عنوان الكلب والخنزير فلا كلام، وتارة لا يصدق عليه أنه كلب أو خنزير، يصدق عليه أنه شاة أو يصدق عليه أنه حيوان غريب لم يرى البشر مثله أو مثله، لم يرى البشر مثله، تمام؟ هنا في هذه الحالة هل يحكم بنجاسته أم لا؟ يقول وإن لم تحل لها الحياة وما تولد منهما أي من الكلب والخنزير وإن باينهما في الإثم، لأن لم يصدق عليه أنه كلب أو خنزير، عنوان الكلب أو عنوان الخنزير يصدق سلبه عنه، هذا ليس كلبا هذا ليس خنزيرا، أما الشارح يقول يحكم ما تم تعرض له الفرق، لكن الشارح يقول يحكم بنجاسته بنجاسة ما تولد منهما، ولعل الوجه فيما ذكره الشارح أنه إذا تولد من الكلب أو تولد من الخنزير أو حتى تولد منهما معا فهو لن يخرج عن أحدهما، هذا محاولة توجيه لما ذكره الناطق أو الإشارة رضوان الله تعالى، ولكن يجاب عنه بأنه بحثنا في الروايات فلم نجد بأن الرواية تقول ما تولد من الكلب أو ما تولد من الخنزير، الرواية ناقت الحكم في النجاسة بكونه كلبا أو كونه خنزيرا، وهذا المولود من كلب وخنزير ألم عن جل كما يقولون، هذا لا يصدق على الذي تولد الآن، وإن كان أقول الفرض يعني نظري عن الجنة يجوب لن يكون له واحد، لكن هذا لا يصدق حتى بالفرض العلمي، هذا لا يصدق عليه أنه كلب، والرواية ناقض الحكم بعنوان الكلب أو عنوان الخنزير، فأما عنوان أنه متولد منهما هذا ما منعنا، واضح؟ فما ذكره الشارع يلو أنه في أي محل، أما المتولد من أحدهما وطاهر يعني تولد من كلب مع شاة مثلا وطاهر يعني حيوان طاهر من أحدهما وحيوان طاهر فإنه يتبع في الحكم الإثم ولو لغيرهما، سواء تبع طلع كان نقول هو نجس، طلع شعر نقول هو شعر طاهر، طلع بقرة تولد من كلب والشعر لكن طلع بقرة يتبع، نقول الذي ذكرته هنا يجري هنا. المناط والإثم، بل أكثر لو تولد كلب، وإن كان قلت كلها فروض نظرية، كلها فروض نظرية، لو تولد من الشعر شعر ما عندنا شيء آخر، شعر ثور وبقرة أو شعر وكيش على قولتنا، تولد منهما ماذا؟
كلب
نجس. تردوا معي؟ أنا أعطيك الحكم هذا يصدق علي أنه كلب، نشوف أقول مواصفات الكلب كلها فيه، فالمفروض أن الحكم يتبع العنوان، فإنه يتبع في الحكم الإثم ولو لغيرهما. فإن انتهى المماثل، هذا شفنا ما يشبه أي حيوان من الحيوانات، تولد من كلب وشاة مثلا ولا يشبه أحد الحيوانات، علميا اعتبروا هذه المعترضة علميا يبدو أنه هذا الأمر غير ممكن، وإن كان هناك محاولات لشي اسمه، ولكن يبدو أنه في حكم غير الممكن. نجحوا الظاهر في الكلب والذئب أو شيء من هذا القبيل، في كلب يعني في مزاوجة بين كلب وذئب. فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه، فالأقوى طهارته، طهارته لأنه لا يصلح عليه أنه كلب أو خنزير، وإن طهر وإن حرم لحمه. ليش يحرم لحمه؟ للأصل فيهما الأصل، بالنسبة إلى الطهارة كل شيء لك طاهر، نشك أن هذا الحيوان نجس، تجري القاعدة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. والأصل الثاني يقول إن حرم لحمه للأصل فيهما حرمة، الأصل هو الحرمة، كيف الأصل هو الحرمة؟ في الهامش يقول أي في الطهارة وفي حرمة اللحم، فأطالت الطهارة تجري وترتضي طهارته، وأطالت عدم التزكية ترتضي حرمة لحمه، يعني شنو أطالت عدم التزكية؟ هذا مبنى ذهب إليه جملة من القدماء، قالوا نشك في أن هذا الحيوان قابل للتزكية أم لا، أساسا مما يقبل التزكية أم لا، واضح؟ فقالوا إذا شككنا بأنه يقبل التزكية، الأصل أنه لا يقبل التزكية، فالأصل حرمته، حرمة لحمه، لأننا نشك في أنه يقبل التزكية، تقع عليه التزكية أم لا تقع؟ إنما يحل لحمه بالتزكية غير، بدون تزكية يحل لحمه؟
لا.
فإذا شككنا بأنه قابل للتزكية أم لا، كان هذا مساوقا للشك في ماذا؟ للشك في حرمته. ما نريد نقول كل شيء لك حرام حتى تعرف أنه حلال، نلتفي لديك القاعدة هم، لكن يقولون نجي إلى من بعد ثاني نشك في أن هذا الحيوان قابل للتزكية أم لا، فيحرم لحمه. ولكن ذهب جملة من الفقهاء ومنه السيد الخوئي رحمه الله عليه إلى أنه كل حيوان غير نجس العين قابل للتزكية في بعض القيود الآن على أي حال، ويمكن حتى لو ما حل لحمه يمكن أن يستفاد من جلده، الآن قط النمر كذا لو ذكي يمكن أن يستفاد من جلده ويحكم بطهارة لحمه ونحو ذلك، فيستفاد منه فيما لا يؤكل لحمه على أي حال.
وما
لا يوجد على طريقة التزكية يمكن تختلف، ليش كل التزكية واحدة؟ التزكية واحدة فقط الأولاد الأربعة، كل إبل فقط النحو، ما عندنا شيء. والكافر نكمل، والكافر من هذا من النجاسات الثامن، الكافر أصليا أبل عن جد أو مرتدا بأن أسلم ثم ارتد، أو كان مسلما أبل عن جد ثم ارتد، كيف ما كان أصليا أو مرتدا، مرتد عن ملة أو عن فطرة ما يختلف، وإن انتحل الإسلام انتحل مع الدعوة، وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته، ما دام حكمنا عليه بالكفر لأن من أنكر ضروريا من ضروريات الدين بدع في إنكاره إلى إنكار الرسالة يحكم بماذا؟ بكفره. وإن انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته، وضابطه ضابط الكافر الذي أو من انتحل الإسلام وحكم بكفره، ضابطه من أنكر الإلهية أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة، بحيث ماذا؟ بحيث لا يرجع إنكاره إلى شبهة محضة، شبهة أولية محضة. فمن أنكر الصلاة قال أنا مسلم لكن أنكر الصلاة أو أنكر الصوم أو نحو ذلك، فهذا يرجع إلى ماذا؟ حتى لو يقول لا أنا مسلم بس أنكر كذا، في أمور واضحة معلومة من الدين لا مجال لأن يشكك فيها مسلم، ليست محل خلاف بين الطوائف والمذاهب الإسلامية. والمسكر التاسع، والمسكر المائع بالأصالة حتى يخرج ما كان جامدا في الأرض. والفقاع، هو الفقاع العاشر، الفقاع بكتب ضم الفاء، والأصل فيه أن يستخل من ماء الشعير، والأصل فيه أن يستخل من ماء الشعير، في الروايات أنها خمرة استخرها ماء، لهذا أخذ فيها هذا أنه ماذا؟ أنه لا بد أن يتكون فيها الفقول، أن يكون فيها مستوى من الإسكار. والروايات ما أشارت بشكل واضح إلى كيفية يعني إنتاجه أو شيء، بعض الروايات أشارت إلى الغليان، بعضها أشارت إلى أنه ينقع يفهم منها. على أي حال ما هي مجهولة يعني إلى حد كبير بالنسبة إلينا ما هو الضابط فيه. ويقول يستخد من الماء الشعير لكن لما ورد الحكم فيه معلقا على التسمية على أن يصدق عليه عنوان الفقاع، فلا يكفي كل ما يعني لا يكفي فيه مجرد أن يستخد من ماء الشعير، مجرد أن هذا مصنوع من ماء الشعير لا يعني أنه فقاع وأنه نجس، بل لا بد من صرف عنوان الفقاع. والآن عنوان الفقاع، عنوان الفقاع بالنسبة إلى عامة الناس مو واضح، يعني ما عندنا فهم حرفي إلى عنوان الفقاع. لهذا لا نحيط من محاولة إنتاج مناطات في الرواية كما صنع الصحابة، أنه رأوا أنه المناط فيه يكون فيه مستوى من الإذكار، لكن لما ورد الحكم فيه معلقا على التسمية ثبت الحكم لما أطلق عليه اسمه أي الفقاع مع حصول خاصيته. ما هي الخاصية المشار إليها؟ الأكثر قالوا الخاصية هي النشيش والغليان. النشيش هو صوت الماء إذا غلى، صوت الماء وهو يغلي يسمى نشيش، غالبا بالنسبة إلى الشعير غالبا يقولون أنه يكتف شوي، ما أدري الآن ما جرب. زين النشيش والغليان، واحتمل البعض أنه الإسكار، احتمل البعض حصول الخاصية الإسكار مع حصول خاصيتها أو اشتباه حاله، هذه أو اشتباه حاله، اشتبه حاله أنه حصل فيه الخاصية أم لا، اشتباه حاله مطلوب مجرى لأصالة الصهار، ليش خلي مجرى لأصالة النجاسة أو للحكم بالنجاسة؟ إذا اشتبه حاله ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات، يعني ما يكون نريد أن نقول إما يكون المناط على الاسم كيفما كان أو الاسم مع الخاصية، إذا كان الاسم كيفما كان فنقول متى ما صدق عنوان الفقاع فهو نجس، إذا كان الاسم مع الخاصية التي ذكرتها أي النشيش والغليان، فمع تحقق هذه الخاصية يعني من لا بد من الاسم النجاسة، أما مع الشك فخالص الطهارة. ولم يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه، لم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير الحنبي، العصير الحنبي لم يذكر المصنف، مع أن العصير الحنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثا فهو حرام. وذهب قوم من الفقهاء، مجموعة من الفقهاء ذهبوا لأنه أيضا نجس، وإنما لم يذكره المصنف هنا لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته. الرواية قالت العصير العنبي إذا غلا حرم، هل هناك ملازمة بين حرمته ونجاسته؟ يمكن أن نتعقل أنه حرام وليس بنجس. لماذا نجزم بأنه متى ما حرم صار نجسا؟ هذا استنتاج ظني. نعم،
ما في ملازمة عقلية،
لا في ملازمة عقلية. كثير من الأمور لا، المذكر حرام ونجس، لكن ها أقول فالشارح يقول ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العطيرة الحنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثان. لماذا لم يذكره؟ لعدم، هذا تعليل لعدم الذكر، لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى والدروس
والبيان.
ها عفوا، في الذكرى والبيان. قالت البيان، هي عبارة البيان، الخمر وكل مذكر مائع بالأطالة وألحق بهما عصير العنبي إذا غلا واشتد بمعنى السخانة. ولم أقف على نص يقتضي تنجيسه إلا ما دل على نجاسة المذكر، لكنه لا يذكر بمجرد غليانه واشتداده.
حتى أنه ممكن
يقول أنه إذا نتمسك بعنوان المذكر، عنوان المذكر مو معروف حصوله، وإذا نتمسك بعنوان العصير العنبي، عنوان العصير العنبي ورد في الروايات إذا غلا حرم، فنلتزم بالحرمة، لكن أن نلتزم بالتنجيس من وين؟ نلتزم بالتفكيك بين الحرمة والتنجيس هنا على أي حال؟ لعدم وقوفه كما اعترف به في الذكرى والبيان. لكن سيأتي من الماتن، سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر، يذكر في المطهرات أن ذهاب الثلثين مطهر، من المطهرات ذهاب الثلثين في العصير الحنبي، وهو يدل على حكمه بتنجسه فلا عذر في تركه، فلا عذر في تركه في ترك ذكره. ولكن الظاهر أن ذكر المصنف لذهاب الثلثين فيما سيأتي في المطهرات ليس القصد منه الحكم بنجاسة العصير، وإنما الحكم بأنه على فرض القول بنجاسته، فإن ذهاب الثلثين مطهر له جزما. مو واضح أنه التزام، ليش نقول أنه التزام؟ حتى المتأخرين والمعاصرين ممن قال بأن العصير الحنبي ليس، صرح بأن العصير الحنبي ليس نجسا، ذكر ذهاب الثلثين وقال وهو رافع للحرمة على رأينا، وعلى فرض القول بالنجاسة هو مطهر أيضا. يعني لو أردت أن تحتاط بنجاسته فإذا ذهب الثلثة لا حاجة للاحتياط. فالقصد منه أنه على تقدير القول بالنجاسة فإن ذهاب الثلثين مطهر، وهو يدل على حكمه بتنجسه، نرجع إلى عبارة الشارع، وهو يدل على حكمه بتنجسه فلا عذر في تركه، لا عذر للمصنف في تركه يقول. وكونه في حكم المذكر هذا دفع لإشكال مقدر، هذا دفع لإشكال مقدر. حاصل الإشكال، حاصل الإشكال أن المصنف إنما أهمل العصير العنب ولم يذكره لكوني في حكم المسكر، والمصنف قد ذكر المسكر والعصير العنب في حكم المسكر من حيث النجاسة والحرمة، فكما أن المسكر حرام ونجس العصير العنبي حرام ونجس، فحينما يذكر المسكر كأنه ذكر العصير العنبي، اكتفى بذكر العصير العنبي ولم يذكر المسكر لأنه لا يحتاج، عفوا ذكر المسكر ولم يذكر العصير العنبي لأنه لا يحتاج إلى ذكره. وقد دفعه الشارح رحمة الله عليه، دفع هذا الإشكال أو التوهم بقوله أن مجرد كون العصير العنبي في حكم المسكر من حيث النجاسة والحرمة لا يقتضي دخوله في عنوان المسكر، بل هو عنوان مستقل آخر، لأن المسكر مناطه أن يكون الشيء مسكرا. نعم لو قال الناس المسكر وما في حكمه مثلا، لو قال الماتن المسكر وما في حكمه، نعم لشمل العصير العنبي، لكنه قال المسكر وسكت. يقول وكونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله فيه حيث يطلق، وإن دخل في حكمه حيث يذكر. وهذه النجاسات العشر، هذه النجاسات العاشرة يجب إزالتها لأجل الصلاة. نقرأ شوي.
يجب إزالة العصير العنبي.
شلون؟ وإن دخل العصير العنبي في حكم المسكر إذا قال المسكر وما في حكمه. وهذه النجاسات العاشرة يجب إزالتها، يجب إزالتها لأجل الصلاة. عن الثوب والبدن ومسجد الجبهة، يجب إزالتها لأجل الصلاة، وكذلك الطواف أيضا مو بس الصلاة، يجب إزالتها عن الثوب والبدن ومسجد الجبهة وعن الأواني، يجب إزالتها عن الصلاة والثوب والبدن وعن مسجد الجبهة يعني المكان الذي توضع فيه الجبهة، لا الجبين، لأن الجبين أساسا داخل في البدن، ليس المقصود نفس الجبهة وإنما ماذا، وإنما المكان الذي توضع عليه الجبهة. وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها كالأكل والوضوء مثلا. وهنا في هذه الموارد الصلاة ومسجد الجبهة والثوب والبدن وكذا، هذه يجب إزالة هناك شرط، يعني وجوب شرطي مقدم لصحة الصلاة، مقدم لجواز الأكل، لجواز الوضوء بالإناء، من باب الوجوب المقدم الشرطي. وعن المساجد والضرائح والمصاحف المشرفة، هذه وعن المساجد، وجوب إزالة النجاسة على المساجد مو وجوب مقدم، مو وجوب شرطي. وجوب إزالة نجاسة عن الضرائح لو وقعت نجاسة على الضريح المقدس لأحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يجب إزالتها من باب مقدمة، وإنما ماذا؟ وجوب تكليف ما حضر، وجوب إزالة النجاسة عما يحرم تنجيسه، وعدم جواز هتكه، وأيضا تشمل المصاحف المشرفة والتراب الحسينية، التراب الحسينية أيضا بعد أن ما دام التربة في كربلاء يجوز وقفها، تقدر تصفى التربة تمشي في تراب كربلاء انت، لكن إذا أخذت التربة وحدها صار لها عنوان خاص، صار لها رمزية معينة، فيحرم تنجيسها ويحرم كل ما يعد هتكا لها، يعني يحرم التعامل معها بما ينافي الاحترام. وعفية الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان، دائما أو في وقت لا يقع زمن فواته الصلاة، زمن فواته أي زمن توقفه الصلاة، يعني دم القروح الجروح مع كونه سائلا يحفى عنه إذا كان السيلان دائم مستمر، أو إذا كان غير دائم لكن كان الوقت قصيرا لا يسع تطهير الصلاة، كان ينقطع مثلا دقيقات بسيطة أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة، زمن توقفه الصلاة. أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف في الذكرى وجوب الإزالة لانتفاء الضرر. انتفاء الضرر؟
نعم،
انتفاء الضرورة. انتفاء الضرورة لا بأس، أما انتفاء الضرر لا معنى له، لأنه يعني مو الكلام عن ضرر، وإنما الكلام عن ماذا؟ عن تعذر أو حرج. والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ، يعني حتى لو ما كان يسير بهذا النحو المذكور وهو قوي. وعن الدرهم البرمي هذا بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.